عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول. فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أحييكم تحية طيبة وأرحب بحضراتكم بحلقة جديدة من البرنامج اليومي الوقفة الدينية. نأمل بإذن الله تعالى أن نستفيد مما يطرح من مسائل مهمة. نتمنى للجميع وقتا مثمرا سعيدا طيبا مباركا. الآن نبدأ اللقاء. حياك الله فضيلة الشيخ وأهلا بلقائك.
يا أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فالق الحب والنوى، مخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، له الحمد في الآخرة والأولى، وله الحكم وإليه المآل والرجعة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحكم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. وردنا هذا السؤال، يقول الأخ: ما هو دليل عذاب القبر، وكيف يعذب في القبر من مات غريقا على سبيل المثال ولم يعثر على جثته، أو شخص نقل بعد مماته في من بلد إلى آخر عن طريق الثلاجات؟ يقول: كيف يكون عذاب القبر في مثل هذه الأحوال؟ أفدنا جزاكم الله خيرا.
وردت إشارات كثيرة في القرآن الكريم تدل على عذاب القبر، والفقهاء أو المحدثون وضعوا عناوين لكتاب الجنائز وعذاب القبر. فقوله تعالى: إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. وقوله تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالآية الأولى هي في تعذيب الملائكة الكفار في حال الاحتضار، والآية الثانية تدل على أن هناك عذابين سيصيبان المنافقين قبل عذاب يوم القيامة. عذاب الأول ما يصيبهم الله به في الدنيا، إما بعقاب من عنده وإما بأيدي المؤمنين، والعذاب الثاني عذاب القبر. هكذا فسر المفسرون هذه الآيات. والآية الأخرى اللي هي من عند قرأناها: وحاق بآل فرعون إلى آخر الآية، هذه دليل واضح على ثبوت عذاب القبر. فالله تبارك وتعالى قرر أن آل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشية، وهذا قبل يوم القيامة، لأنه قال بعد ذلك: ويوم القيامة ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذا دليل واضح من أقوى الأدلة على عذاب القبر، خلاف طبعا الأحاديث الكثيرة الواردة في عذاب القبر. بالنسبة لمن مات غرقا أو نقل من بلد إلى آخر، وأيضا الشخص الذي يحترق مثلا، أو من تأكله السباع مثلا، هذا كما تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه، فينبغي أن نؤمن بأن عذاب القبر سيلحق كل شخص بحسبه، الله أعلم كيف سيكون عذابه. سواء مات غرقا أو مات أكلته السباع أو احترق حتى صار رمادا، نؤمن بأنه سيأتيه عذاب القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما استثنى من عذاب القبر أحدا، فكل سيصيبه عذاب القبر، لكن كل الله أعلم كيف يكون عذابه.
جزاك الله خير ورحم الله أموات المسلمين جميعا. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: نلاحظ أن كثير من الناس لا يصلون ركعتين بعد صلاة الجمعة، فهل هاتان الركعتان مطلوبتان أم لا؟ نرجو الإفادة مأجورا يا فضيلة الشيخ.
السنة، وهذا فعلا يعني ملاحظ، الناس بعد صلاة الجمعة يخرجون مباشرة، يعني السنة هو صلاة ركعتين أو صلاة أربع ركعات بعد صلاة الجمعة، هذه هي السنة، يعني نسميها السنة البعدية، يعني تصلى في المسجد أو يصليها الشخص في المنزل، صلاتها في المنزل أفضل، لكن يبدو أن الناس ما تصليها في 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 المنازل، من يصليها في المنزل فهذا يعني أفضل، لكن يبدو أغلب الناس يذهبون ولا يذهبون لأعمالهم أو يذهب للزيارات أو غيرها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته، هذا الذي ورد. وأيضا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا، أيضا هذا حديث صحيح، فيؤخذ منه أن بعد صلاة الجمعة إما أن تصلي ركعتين أو تصلي أربع ركعات أو تصلي يعني في منزلك، إما في المسجد أو في المنزل.
جزاك الله خير. فضيلة الشيخ، هذا السؤال جاءنا من طلبة يدرسون في أمريكا، يقولون إن بعض المساجد هنا في أمريكا يؤذنون للجمعة قبل الخطبة، والتي تكون عادة بعد دخول وقت الظهر بساعة أو أكثر، فهل هذا مشروع أم أن الأذان هو إعلام بدخول الوقت، يجب أن يكون وقت دخول الظهر مباشرة أو بعده بقليل؟ نريد توضيح لهذا الأمر وجزاك الله خيرا.
الأذان يعني هو كما هو معلوم إعلام بدخول الوقت، يعني ما يجوز أن يكون الأذان قبل دخول الوقت. وأيضا أذان الذي أمر به عثمان رضي الله عنه كان بعد دخول الوقت وليس قبل دخول الوقت، وهذا الذي كان في العصور عهد النبي صلى الله عليه وسلم والعصور اللاحقة. الطلبة الذين يقول أنهم لا يؤذنون إلا متأخرين، ربما هذا يكون لظروف معينة عندهم، فما في بأس إذا كانت ظروفهم لا تسمح بالتجمع لصلاة الجمعة في وقتها، وهذا يعني كثير يعني في أوروبا وغيرها، ما في بأس أن يؤذنوا ما دام دخل الوقت، يؤذنوا في الوقت الذي يعني يؤدون فيه الخطبة وصلاة الجمعة، فهذا هو المطلوب منهم في هذه الحال، ما في بأس إذا أمكنهم أن يصلوا يعني بدخول الوقت، عند دخول الوقت يؤذنوا، فهذا هو المطلوب. إذا ظروف لا تسمح بهذا، لا يتمكنون منه ولا يستطيعون إلا أن يؤذنوا بعد دخول الوقت ولو بساعة، ما في بأس. وكذلك يعني من كان مسافرا مثلا في بر أو دخل القرية أو كذا بعد الأذان ولم يسمع الأذان، يؤذن ويصلي، كل هذا سائغ إن شاء الله تعالى.
فضيلة الشيخ، ننتقل إلى هذا السؤال، يقول المستمع: هل يجوز للمسلم أن يهب صديقا له هدية ويتفق وإياه على أن يرد له هذه الهدية بهدية أخرى، أو أن الهدية لا يشترط لها مقابل؟ نرجو تبيان رأي الشرع في هذا الأمر وجزاك الله خيرا.
الهدية الأصل فيها أنها يعني بدون مقابل، يعني لأنها من باب البر والتبرع، يعني من يريد أن يبر أخاه أو صديقه أو ويريد أن يوثق العلاقة معه، لأن الهبة توثق العلاقة والمودة والمحبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. فالهدية هذا المقصود منها، وليس المقصود منها المعاوضة. لما أقول أنا أعطيك هدية جبتها مثلا من البلد الفلاني بعطيك إياها، بس بشرط أنك إذا رحت للبلد الفلاني تأتي لي بهدية مثلها أو بقيمتها مثلا أو كذا، هذا أصبح يعني أخذ وعطاء مثل البيع والشراء. أنا أبيعك هذه الهدية، وأنت لما تجيب هدية أخرى تبيعني إياها مقابل هذه الهدية. فلذلك إذا اشترط في الهبة أن تكون بمقابل تطبق عليها شروط البيع، هذه اللي يسميها الفقهاء هبة الثواب. هبة الثواب هي جائزة، جائز أن أهديك بشرط أن تهديني، هذه هبة ثواب، ويكون في تراضي على الفرق بينهم، لأن الهدية قد يختلف سعرها من سلعة إلى سلعة. وتطبق عليه شروط البيع، يعني تصرف بالهبة بشرط أن يرد له الموهوب له هبة أخرى. هذا الشرط يعني هو الذي يجعل هذه العلاقة علاقة معاوضة وليست علاقة هبة. لكن من حيث الحكم يجوز هذا الأمر، لا شيء فيه إن شاء الله.
جزاكم الله خير. بهذا مستمعي الكرام نأتي معكم إلى ختام حلقة هذا اليوم، نودعكم بمثل ما استقبلناكم من الخير، نعمل بإذن الله تعالى أن تكونوا معنا في الحلقات القادمة. لدينا العديد والكثير من المسائل التي يجب أن نقف عندها ونعرضها على فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي للإجابة عليها. تابعونا في الحلقات القادمة، لكم أجمل تحية وإلى لقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح. للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com. عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول، فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه تحية طيبة مباركة لكل مستمعينا الكرام. نحن معكم من خلال هذا البرنامج ومن خلال هذه الحلقات الوقفة الدينية، نأمل بإذن الله تعالى أن تتابعونا لمن سأل ويجد ضالته بإذن الله تعالى من خلال هذه الحلقات. الآن نبدأ معكم هذا اللقاء المبارك الطيب مع فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي. حياكم الله فضيلة الشيخ وأهلا بلقائكم.
حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. أحاط بكل شيء علما وجعل لكل شيء قدرا ولم يزل عليا قديرا لطيفا خبيرا. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أزكى البريات والمؤيد بالمعجزات، عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلوات.
جزاك الله خير وعليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فضيلة الشيخ، يسأل المستمع الكريم ويقول: يوجد كما يعلم الجميع ما يسمى بشراب الشعير، والكثير منا يستعمل هذا الشراب من باب أنه علاج وغيره من الأمور، وبعضهم يستخدم استخدامات عادية. لكن يقول الأخ المستمع: إذا شربت هذه المادة ما يسمى بعصير الشعير أو بلا كحول كما يكتب عليها، فهل يجوز شراب هذا النوع؟ وما الحكم في من شربها على أنها خالية من الكحول ثم تبين فيها أن فيها نسبة من الكحول، ولكنه طبعا هذه النسبة لا تسكر، هل عليه إثم أو ماذا؟ نرجو الإفادة حول هذه المسألة المهمة وجزاكم الله خيرا.
نعم. نبدأ وإياكم مستمعي الكرام بالإجابة على السؤال الأول في هذه الحلقة. طبعا الخمر هي المحرمة، وإذا قيل خمر يعني ما يسكر، فما يسكر قليله فكثيره أو يعني قليله وكثيره حرام، فما يسكر كثيره قليله حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وهذا لا يحتاج إلى يعني إثبات، الأدلة من الكتاب والسنة يعني كثيرة في هذا، كقوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فالسبب في حرمة الخمر هو الإسكار. فإذا كان الشراب الذي تشربه أيا كان، ما يسمى بالبيرة أو ماء الشعير أو بعض الآن المشروبات اللي هي في الأصل في بلدها مسكرة مثل الباربيكان أو غيره، والآن تصنع بنفس الاسم لكن ليست مسكرة، هذه انتفت الحرمة عنها في هذه الحال. فإذا الحكم يدور مع الإسكار، لكن ينبغي أن يلاحظ مع هذا الاعتبار، يلاحظ أن بعض المسكرات ولو نزع منها عنصر الإسكار، الكحول منها ينزع ويظل الاسم وفيها عناصر معينة، يشترط أن ما يكون من السهل تحويل هذه المشروبات إلى مشروبات مسكرة. يعني لو أردت أن تصنع، أو شخص أراد أن يصنع شرابا مسكرا، يحتاج إلى أشياء كثيرة يضيف بعضها إلى بعض وعمليات معينة. فإذا كانت هذه هذا المشروب الذي نزع منه مادة الإسكار، من السهل أنه تضاف له مواد معينة ويصبح مسكرا، هذا ينبغي أن يمنع سدا للذريعة، لأن قد بعض الناس بدل أن يشتري الخمر وهي ربما تكون غالية، يشتري هذا المشروب ويضيف عليه أشياء معينة يعرفها هو من خبرته، فهذا مما ينبغي أن يمنع. ثم أن المسميات التي تسمى بها هذه المشروبات، يعني هذه مسميات مرتبطة ب يعني من يستحل هذه الخمور وكذا، وأسماء أجنبية، يعني ينبغي أن أيضا نتحاشى مثل هذه التسميات، لأن هذه يعني مثل ما نقول تزيل الحاجز بيننا وبين هذه المشروبات وتصبح عادية، ولربما زين الشيطان للشخص أنه يعني يشربها كما كانت يعني أو من بلدها وهي مسكرة. القضية التي ذكرها في السؤال أن يعني فيها نسبة، هذه الكحول أو هذه المشروبات ولو مشروب الشعير فيه نسبة من الكحول، لأن كل المواد العصائر إذا خزنت ولو تخزين عادي يعني للبيع يتكون فيها نسبة من الكحول، لكن نسبة ليست مسكرة، فهذا يعني الحكم يدور معها. إذا كانت فيها نسبة من الكحول لكن هذه النسبة ليست مسكرة ولم توضع فيها بالعمد، ليست يعني وضعت فيها مادة مسكرة وإنما من سبب التخزين مثلا حدث فيها هذه النسبة، كأي عصير مثلا البرتقال، التفاح، العصير المشكل، كل العصائر ولو خزنت فترة قصيرة ممكن يكون فيها يعني مادة الإسكار لكن ليست بنسبة مسكرة، فلذلك نقول يعني أنه لا شيء فيه. وهذا الذي كان يسمى بالنبيذ يعني حتى في الجاهلية وفي عصر النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينبذون، يعني يضعون التمر في إناء أو يضعون الزبيب في إناء ويضعونه بالليل يعني ويشربونه بالنهار، وهذا موجود عندنا يعني في رمضان كثير ما يعمل هذا الشيء، فهذا يعني لا شيء فيه، هو تتكون فيه نسبة لكن كلما طالت المدة ممكن تتكون فيه نسبة من البكتيريا أو من الكحول، أو وهذا طبيعة الشراب إذا كان يعني فيه مادة سكرية وخزن ممكن أن يعني يكون مسكرا، لكن كما قلنا هذا ليس بفعل فاعل ونسبته بسيطة، نسبته بسيطة يعني 5 في الألف يعتبر تقريبا، هذا يعني لا يعتبر شيئا، مثل أو أنه يستخدم مثلا للعلاج، مثلا دواء الكحة، الآن دواء الكحة فيه نسبة، وغيره من الأدوية خاصة اللي فيها شيء من التخدير فيها نسبة من الكحول، ومع ذلك لا شيء فيها لأنها لا تصل حد الإسكار ولم تعمل لغرض الإسكار، ولأن النسبة التي فيها نسبة بسيطة، فلذلك نقول أن هذه المشروبات ليست محرمة.
جزاك الله خير. نعم. يقول صاحب السؤال فضيلة الشيخ، فقد دار هذا النقاش مع طلبة العلم، يقول نسافر من الكويت إلى منطقة الجبيل، قبل دخول المدينة هناك مكان نرتاح فيه كخيام أو مكان استراحة، يقول هذه المنطقة فيها مساجد ونحن لسنا في حالة مشقة، يقول فيما يتعلق بالجمع والقصر، هل يجوز لنا في مثل هذه الأحوال وفي مثل هذه المسافة أن نجمع وأن نقصر دون أن يكون هناك مشقة؟ أرجو تبيان هذا الأمر وجزاك الله خيرا.
قصر الصلاة والجمع ليس مبنيا على وجود المشقة أو عدم وجود مشقة، يعني لو أن شخصا سافر من الكويت إلى أقرب منطقة مثلا بالطائرة لمدة نص ساعة مثلا أو ساعة إلى ربع كسفره إلى البحرين مثلا، أو ربما يكون مكان أقرب، يشرع له الجمع والقصر لعلة السفر. فالحكم يدور الجمع والقصر، وهو الحكم يجوز يدور مع السفر ولا يدور مع المشقة وعدم المشقة. والسبب في هذا أن الشارع دائما يربط الأحكام بالعلل ولا يربطها بالحكم. فالسفر أو القصر الصلاة علته السفر، السفر منضبط لا يختلف من زمن إلى زمن، يقال فلان سافر ترك بلده إلى بلد آخر، ولا يربط بالمشقة لأن المشقة تختلف. يعني لو قال الشارع أن الذي ترتب عليه مشقة يجمع ويقصر والذي ليس عليه مشقة ما ينضبط، واحد قوي البنية واحد ضعيف وامرأة أو فيختلف الأمر وما ينضبط، هذا يصلي وهذا لا يصلي. لكن الشارع يربط الأحكام بالعلة والسبب، فكلما وجدت العلة وجد الحكم. يعني مثلا السرقة مثلا مربوطة، قطع اليد مربوط بالسبب وهو السرقة، ما تقطع يد إنسان لم يسرق، والقتل القصاص مربوط بالقتل، فهذه أشياء منضبطة ما تختلف، السرقة ما تختلف من زمن إلى زمن، والقتل لا يختلف من زمن إلى زمن. فكذلك القصر الصلاة مرتبط بالسفر، والسفر لا يختلف من زمن إلى زمن، لكن المشقة تختلف. مثلا العامل الذي يشتغل في رمضان يحفر، هذا عليه مشقة ومع ذلك لا يجوز له أن يفطر، بينما الذي يسافر وهو في الطائرة ومرتاح وما في أي شيء يكدر ولا يرهق وهو صائم، نقول لا أنت يجوز لك رخصة أنك تفطر. فنقول للأخوة يجوز لكم أن يعني تجمعوا وتقصروا الصلاة بغض النظر عن المشقة. إذا أنت نزلت في مكان وفيه مساجد، مسجد قريب منكم، فالأفضل أن تصلوا مع الجماعة اللي تحوز أجر الجماعة والذهاب للمسجد لكن إذا صليتم مع الإمام، الإمام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فأنتم يعني تصلوا مع الإمام، فهو طبعا يصلي 4 ركعات، أنت تصلي 4 ركعات الظهر مثلا ثم تقيمون الصلاة لصلاة العصر وتصلون لوحدكم، وهكذا في العشاء في المغرب والعشاء.
جزاك الله خير. بهذا مستمعي الكرام نأتي معكم إلى ختام حلقة هذا اليوم، نودعكم بمثل ما استقبلناكم، آملين بإذن الله تعالى أن تكونوا معنا في الحلقات القادمة لنستفيد جميعا بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح. للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com. عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول، فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أحاط بكل شيء علما وجعل لكل شيء قدرا، ولم يزل عليا قديرا لطيفا خبيرا. أحمده تعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. نبدأ هذا اللقاء لهذا اليوم مع فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي. حياك الله فضيلة الشيخ وأهلاً بلقائك. فضيلة الشيخ، يقول السائل وهو تاجر ذهب حريص جزاه الله خير، يقول شخص يتاجر في الذهب ويشعر أن بعض النساء يرغبن في بعض المصوغات وملبوسات ليلة الزفاف فقط، ويقول الأخ هذا يكلف مبلغا كبيرا جدا، ويريد أن يعمل طريقة وهي إعارة الذهب بأجرة محددة تيسيرا على النساء بدلا من الشراء، فهل هذا العمل يجوز أم فيه مخالفة شرعية؟ أفدنا أجازكم الله، وشكرا على الإجابات. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. استمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، نبدأ بالإجابة على السؤال الأول في هذه الحلقة. العمل الذي ترغب أن تقوم به، وهو أنك يعني تعير هذا الذهب، أو بمعنى الصحيح أنك تؤجر، لأن راح تأجر راح تأخذ بمبلغ، يعني مو إعارة بدون مقابل، لا، إعارة بمقابل، فكأنك تؤجر هذا الذهب، وهذا أمر طيب وجائز وفيه تيسير على الناس فعلا، يعني خاصة النساء يرغبن بنوع خاص من الملبوسات التي تلبس في مثل هذه المناسبات، ولو أنها اشترته بمبالغ كبيرة ما راح تستخدمه إلا بالسنة مرتين أو ثلاث أو تزيد أو تنقص. فهذا العمل يعني تشجع عليه، وليته يعني عم ويخفف على الناس من شراء ذهب لا يحتاجونه إلا في المناسبات. ويعني هذا كان موجود في السابق في الكويت، ما كان يعني الأعراس ما كان يشترى لها ذهب خاص، ذهبها الخاص يعني ما كان يشترى في، لأنه غالي يعني، والناس لا تجد ما تشتري، فكان الناس ينقلون هذا الذهب من بيت إلى بيت إعارة بدون مقابل، يعني تعاونا بين الناس، ومعروف أنه العائلة الفلانية عندهم ذهب يعيرونه، والعائلة الفلانية عندها نوع آخر، وهكذا. فكونك تقوم بهذا العمل هذا أمر طيب. طبعا أنت راح تحتاج تأخذ عليه رهن، لأن الناس أيضا يعني الذمم مختلفة، فلابد أن تأخذ يعني رهن على هذا الذهب، أي رهن يساوي القيمة أو يزيد أو حسب ما ترى. فيعني هذا أمر طيب وتشجع عليه، ومن الناحية الشرعية لا مانع من أن تؤجر أو تعير الذهب.
جزاك الله خير. فضيلة الشيخ، ننتقل إلى هذا السؤال. يقول المستمع فيما يتعلق في شراء، هل يجوز شرعا شراء من أشخاص يظن أنهم يبيعون سلعا مسروقة؟ هل هذا جائز أم مخالف للشرع؟ أفدنا جزاك الله خيرا.
أولا يعني كون أن هذه السلعة مسروقة يعني هذا ادعاء، أنك تدعي أنها مسروقة، يعني لابد أن يكون عندك شواهد، إما أنك شاهدت هذا الشخص يسرق هذه السلعة، أو أن هذا الشخص معروف بأن ما عنده من سلع إنما أخذها سرقة. فهنا في هذه الحال إذا علمت هذا العلم الذي يعني يصل حد التأكد والقطع، فهذا لا تشتري منه، لا يجوز أن تشتري منه، بل الواجب أن تبلغ عنه السلطات. لكن إذا لم يصل عندك العلم وإنما هو ظن، الحكم ما يدور مع الظن المجرد، لكن غلبت الظن في قراء جعلتك تظن ظنا قويا أن هذا الشخص لا يملك، لأن هذا الشخص أصلا تعرف يعني محدوديته المالية وقدرته المالية، كونه يبيع هذه الأشياء، يعني شخص عادي جدا تجد يبيع أجهزة متطورة، كمبيوترات أو أجهزة معينة، تعرف أنه وتعرف أن هذا الشخص يعني يده خفيفة وممكن، فهذا يأخذ حكم من تيقنت بأنه سارق لهذا المال، لا يجوز أن تقدم على الشراء منه. لكن إذا كان مجهول الحال وما تعرف هذا الشخص، لربما يكون يعني رزق مالا، لربما يكون يعني لا تعرف بأن هذا الشخص يعني سبق أن سرق أو كذا، مثل ما نقول مستور الحال، فهذا يجوز أن تشتري منه.
جزاك الله خير. تقول السائلة فضيلة الشيخ: فيما يتعلق بالأطفال، أعزكم الله، في حالة البول الطفل أو الطفلة الصغيرة التي ما زالت ترضع، هل يجب غسل محل البول دائما، وهل يعتبر ذلك نجسا؟ أرجو الإفادة، مأجورا يا فضيلة الشيخ.
الصغير الذكر والأنثى الذي لم يفطم، يعني ما زال يعتمد على لبن الأم، لم يأكل بعد، هذا يعني يغسل الثوب، الملابس إذا أصابها شيء من بول الصغير الذكر أو الأنثى، والاحتياط أنه يعني يغسل المكان، وإن كان ورد أنه بول الأنثى يغسل وبول الذكر يرش الماء رشا على المكان، لأن عادة يعني بول الأنثى ينتشر بخلاف بول الذكر. ولذلك بعض الفقهاء يعني فرقوا بين الذكر والأنثى، لأنه ورد أن أتي بطفلة صغيرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو طفل صغير، فأجلسه في حجره، فبال الصغير فأصاب ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، فطلب ماء، دعا بماء فنضحه ولم يغسله، نضح يعني رش عليه رشا باليد، مثلا يدخل يده في الماء ويرش ما فضل من الماء على ثوبه. وحادثة أخرى أنه أتي بأنثى وحدث نفس الشيء، فغسل النبي صلى الله عليه وسلم المكان فأخذوا منه التفرقة، ومن الفقهاء لم يفرق بين هذا وهذا، ولعله الأولى، لأن كلاهما نجس وكلاهما قد ينتشر يعني، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، يعني البول عامة استنزهوا منه، ما فرق بين بول الصغير أو الصغيرة أو غيرهما. فهذا الذي يعني نقول في هذا. لكن إذا الطفل بدأ يأكل الطعام، إذا أكل الطعام ففي هذه الحال يجب الغسل يعني مثل ما نقول الكل يتجه إلى وجوب الغسل في هذه الحال.
جزاكم الله خير. ننتقل إلى هذه المسألة فضيلة الشيخ والتي جاء ذكرها في هذا السؤال. يقول أريد أن أتداول في البورصة بالأوراق المالية الأمريكية النقد، هل هي حلال أم حرام؟ علما بأني سوف أتداول عن طريق الأنترنت ولا أقبض شيء باليد، فهل هذا جائز أم فيه مخالفة شرعية؟ أفدنا جزاك الله خيرا.
السؤال يحتاج إلى بيان ماذا تقصد بهذه الأوراق المالية. الأوراق المالية المقصود فيها الأسهم والسندات، فإذا كنت تقصد الأسهم والسندات فالسندات هذه لا شك أنها محرمة، تختلف عن الأسهم. السندات أنك أنت تداين الدولة وتداين غيرها، تعطيها مثلا 1000 دينار وترد لك، تعطيك سند ومكتوب في هذا السند أنه بعد سنتين ترد لك 1000 1100 1200 أيا كان، فهذا قرض بفائدة ما في شك فيه، ولذلك الاتفاق على حرمة السندات. أما الأسهم لا، الأسهم هذه أنت تملك، يعني السهم عبارة عن ملكية جزء في رأس مال هذه الشركة المساهمة، أنت تساهم فيها، فإذا كانت الشركة مشروعة ولو كانت في أمريكا أو في غيرها، قد تكون شركات أخشاب، شركات معادن، شركات يعني أشياء مباحة، فلا شيء في هذه الحال من المشاركة فيها ومن تداولها ومن غيره. المهم أنه يعني حينما تشتري شراء حقيقيا، اللي باعك يملك هذه السلعة وتدخل في ذمتك وتسجل لك، لو أردت أنك تأخذها تستطيع أن تأخذها، ثم أنك يعني إذا شئت أنك تبيعها أو أنك تحتفظ فيها، يعني لك حرية التصرف في هذه السلعة، هذا كله يعني كل جائز لا شيء فيه بضوابطه الشرعية.
جزاكم الله خير. بهذا مستمعي الكرام نأتي معكم إلى ختام هذه الحلقة لهذا اليوم، تابعونا في الحلقات القادمة، فلدينا العديد والكثير من المسائل التي سنعرضها تباعا على فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي للإجابة عليها. إلى الملتقى أيها الأعزاء الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح. للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com. عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول، فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أحييكم تحية طيبة مباركة، ونتمنى لكم وقتا طيبا سعيدا مثمرا بإذن الله تعالى مع هذه الحلقة من هذا البرنامج الوقفة الدينية. نأمل أن نستفيد بإذن الله تعالى مما يطرح من مسائل مهمة. الآن نبدأ هذه الحلقة لهذا اليوم بالترحيب بفضيلة الدكتور عديل، فحياك الله فضيلة الشيخ وأهلا بلقائك.
حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله في علاه، من توكل عليه بصدق كفاه، ومن لاذ بحماه حماه، ومن دعاه بإخلاص أجاب سعيه ولبى نداه. أحمده سبحانه على جزيل نعمه وعطاه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم نلقاه.
جزاك الله خير. فضيلة الشيخ، يقول الأخ السائل بعد السلام والتحية لفضيلتكم، يقول: أي فضيلة الشيخ، لقد ابتلاني الله سبحانه وتعالى بمرض عضال ألم بي، وهو السرطان، سرطان القولون والقناة الشرجية، وقد أجريت عملية جراحية لاستئصال الورم، والحمد لله تم الأمر، ولكن تم استئصال الشرج وتم وضع فتحة في الجهة اليمنى على البطن لإخراج فضلات الجسم أجلكم الله والمستمع الكريم، عوضا عن فتحة الخروج الطبيعية، ويتم التعامل مع هذا الوضع بوضع لصاقة طبية لمدة أسبوع وأسبوع واحد، ويركب عليها كيس طبي يستبدل كل يوم تقريبا. السؤال كما وصفت لفضيلتكم هذه الحالة. يقول صاحب السؤال: ما هو حكم الوضوء تفصيلا إن أمكن، وهل يجوز لي الجمع في الصلوات لمثل هذه الأحوال أم لا؟ أرجو الإفادة حول هذا الأمر وجزاك الله خيرا.
نعم، استمعي الكرام، نبدأ وإياكم إن شاء الله بالإجابة على السؤال الأول في هذه الحلقة. أولا نسأل الله تبارك وتعالى لك الشفاء، وأن يجزيك الله على صبرك، والله عز وجل احتفظ بمقدار الأجر للصابر، فقال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فيعني هذا بشارة لكل مريض. على كل، يعني ندخل في الإجابة على السؤال. وجود الكيس الطبي أو وجود الكيس أيا كان الغرض منه لإخراج الفضلات، فهذا لا يؤثر في الوضوء أو يؤثر في صحة الصلاة، لأن وجوده ضرورة بالنسبة لك، يعني هذا ضرورة. ولا تقول كما يظن بعض الناس أن كيف أصلي وأنا علي نجاسة وتحتي نجاسة ولا أستطيع أن أتحكم ب يعني خروج النجاسة، هذا كله لا شأن له. إنما الطهارة بالنسبة لك هو أن تتوضأ وضوءك العادي، إذا كنت تستطيع أن تتوضأ تتوضأ، استطعت أنك تنزل من سريرك إلى الحمام وتغسل وتتوضأ تفعل، ما استطعت على سريرك إذا أمكنك أن تتوضأ، ما أمكن إذا حد يساعدك على الوضوء، ما أمكن أو لا يوجد تتيمم. يعني لا تسقط الصلاة بأي حال من الأحوال. وما عليك من موضوع الكيس، يعني هذا ضرورة، مهم أنك تتوضأ للصلاة أو تتيمم. والتيمم بابه واسع، يعني بالنسبة لك يؤتى لك بشيء فيه شيء من الغبار، أو يؤتى لك إذا كان هذا سيضرك أو يمنع دخول الأتربة مثلا، تأتي بمثلا حجر أو قطعة كاشي مثلا تتوضأ عليها، أو إذا كان ممنوع من دخول أي شيء ممكن حتى على الصحن الصيني، ممكن تضرب ضربة للوجه وضربة أخرى لليدين الذراعين. المهم أنه لا يخرج الوقت وأنت لم تؤدي الصلاة، ينبغي أن تصلي، وحالتك هذه يحق لك ويجوز لك أن تجمع بين الصلوات، تجمع بين صلاة الظهر والعصر وبين صلاة المغرب والعشاء، هذا يعني رخص لك أن تجمع، وتجمع بدون قصر، تجمع بدون قصر، تصلي الصلاة كاملة، ونسأل الله تبارك وتعالى لك الأجر والمثوى.
جزاك الله خير. يقول الأخ السائل: لدينا مريض ويعالج في دولة أجنبية، يقول وعملت له عملية جراحية في الظهر، ونسأل عن مسألة الوضوء والصلاة في مثل هذه الأحوال. يصعب طبعا علينا كما يقول يعني أن نحضر ترابا طاهرا حتى نتمكن من التيمم أو تيمم المريض، هل يمكن أن أقوم لها بالوضوء أو أقوم لمريضنا بالوضوء خلال مسح الأعضاء، أعضاء الوضوء بمشقة بمنشفة مبللة؟ أرجو الرد على هذا الأمر وجزاكم الله خيرا.
هذا قريب من السؤال الأول، يعني يشترك إياه في بعض الأمور. وعادة يعني إذا كانت العملية بالظهر فمعنى هذا أن يعني هذا المريض مستلق على فراشه، وفي هذه الحال إذا أمكن أنه يعني يعتدل يجلس ويومئ للركوع ويومئ للسجود بأكثر منه، إذا كان مستلقيا على ظهره يعني يصلي أيضا برأسه قدر إمكانه، بحركة رأسه قدر إمكانه. هذا بالنسبة لصلاته. ووضوءه هو أنه في مثل هذه الحال قد لا يستطيع أن يتوضأ، إذا أمكن أنه يتيمم يعني يحرك يديه ويضرب على شيء فيه غبار فبها. ويبدو من السؤال أنه لا يسمح بدخول شيء، لأن دخول شيء من الأتربة أو كذا ربما يسبب يعني تلف ويسبب يعني بكتيريا ويسبب أشياء بلا شك يعني، فلذلك يعني يستعيض عن هذا بالأطباق، طبق الصيني نفسه، بعض الفقهاء المذاهب الفقهية تجيز هذا، أصله من الأرض، يعني هذه الصيني أصله من الأرض، والتيمم إنما يكون على كل ما صعد من الأرض، فممكن أنه يأخذ طبق من أطباق المستشفى المعقمة النظيفة ويضرب عليه ضربة للوجه وضربة للذراعين، فكل هذا جائز بالنسبة له. ولا تلجأوا إلى موضوع المسح، يعني إما أن يكون وضوء يعني معتاد بالماء، يعني ينزل الماء من الوجه من اليدين، فإذا ما أمكن ما يستغنى عنه أو ليس البديل عنه هو خرقة وتمسح على اليد وتمسح على الوجه، لا يعني إما وضوء وإما تيمم، والتيمم بالنسبة له أيسر ويعني يعني أسهل بالنسبة له ولكم، فيعني هذا الذي ينبغي أن يكون. ويعني خاصة في البلاد الأجنبية يعني ينبغي أن الشخص يعني يتفقه في الدين قبل أن يقع الأمر، أو يأخذ معه كتيب صغير في أحكام صلاة المريض مثلا يحتاجها، يعني خاصة الذين يذهبون إلى هذه الأماكن، ولو كان هذه الكتيبات الصغيرة التي تبين كيفية الوضوء، كيفية الصلاة، كيفية الطهارة بالنسبة للمريض، وتوصل له سواء من الجهات المعنية التي تستقبل المريض أو المريض يأخذها معه وهو مسافر، هذه يعني تعين إعانة كبيرة جدا أن يؤدي العبادة بالشكل الصحيح، لأنه إذا أدى العبادة باجتهاده ولم تكن على الطريقة الصحيحة في الوضوء أو في الصلاة فالصلاة غير مقبولة وينبغي عليه أن يعيدها. فمثل هذه المعلومات تفيد كثيرا في مثل هذه الحالات.
جزاك الله خير. تقول صاحبة السؤال فضيلة الشيخ: نستخدم بعض الكريمات للبشرة، ومذكور من ضمن محتويات هذه الكريمات بها مواد، يعني من ضمن تركيبها مواد كحولية. يقول تقول صاحب السؤال: هل يصح لنا الصلاة أو الوضوء بوجود هذه الكريمات على البشرة أم لا؟ نرجو الإفادة مأجورا يا فضيلة الشيخ.
الكحول الموجود في هذه الكريمات يعني مندمج فيها، يعني ليس يعني مفرد، يعني ما ممكن تقول والله هذا كحول وهذا الكريم، وإنما هو أصبح جزءا من الكريم، يعني مادته اندمجت أو بمعنى استهلكت ولم تعد موجودة منفصلة أو يمكن فصلها، وإنما هي مستهلكة في هذه المادة. وهذه المادة لم تصنع للسكر، وإنما صنعت لغرض معين، ترطيب البشرة أو غيرها. فهذا لا يدخل في باب الحرمة في 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 هذه الحال، يعني يجوز أن تتوضعي أولا وتضعي هذه الكريمات وتصلي الصلاة لا شيء فيها، لكن التنبيه فقط على لو أنك وضعت هذه الكريمات ثم توضأت، لربما تكون هذه الكريمات مادتها يعني لها جرم، لها مادة تحول دون وصول الماء إلى البشرة، فهنا ما يجوز في هذه الحال، لابد أن تزيلي هذه الكريمات وتتوضعي. لكن أحيانا تكون بعض الكريمات خفيفة جدا، يعني لو توضأت شفن الماء يعني تحسي ببرودة الماء ووضوء عادي ما في فرق، فهنا لا شيء فيه في هذه الحال.
جزاك الله خير. بهذا مستمعي الكرام نأتي معكم إلى ختام حلقة هذا اليوم، بمثل ما استقبلناكم من الخير نودعكم، آملين بإذن الله تعالى أن نكون جميعا قد استفدنا مما طرح من مسائل مهمة. نودعكم على الخير ونتمنى أن نلتقي معكم إن شاء الله في الحلقات القادمة. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح. للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com.